بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذان الحديثان، وحديث ضمرة بن حبيب وحديث أبي أمامة رضي الله عنه، موضوعهما حكم تلقين الميت بعد دفنه، حكم تلقين الميت بعد دفنه. قوله عن ضمرة بن حبيب، هذا ضمرة بن حبيب من التابعين، من التابعين، وهو ثقة، وكان مؤذن للمسجد الجامع في دمشق. مات 130 من الهجرة. وقول ابن الحافظ بن حجر أحد التابعين ليتضح أن المراد بقول ضمرة كانوا يستحبون، أن المراد الصحابة، لأن التابعي إذا قال كانوا يفعلون فإنما هو يريد الصحابة، مع أن هذا الاحتمال ليس من القوة بمكان، بل يحتمل أيضاً احتمالاً آخر، وهو أن يريد بهذا التابعين. وقد ذكر أهل العلم أن هذا كان معروفاً عند أهل الشام أنهم كانوا يقفون على قبر الميت بعد دفنه ويلقنونه ما جاء في هذا الحديث. قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله. فهذا يعتبر من باب التلقين للميت، أنه يلقن كلمة الإخلاص، ويلقن أيضا أنه يجيب على الأسئلة التي تطرح عليه في القبر، فيقال له: قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. كان الأصل أن يقول ابن حجر مقطوعا، لأن كلام التابعي ما يصب بأنه موقوف. الموقوف في اصطلاح المحدثين خاص بكلام الصحابي، وإذا قيل للتابع موقوف فلا بد من التقييد، يقال مثلا: هذا حديث موقوف على الزهري، أو هذا حديث مثلا موقوف على ضمرة بن حبيب، يقيد. أما عند الإطلاق إذا قيل هذا الحديث موقوف فالمراد به ما رواه الصحابي. هذا الحديث لا شك أنه حديث باطل مخالف لما تقدم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوقوف على قبر الميت وسؤال التثبيت. ثم يا إخوان، إذا رجعنا إلى متن الحديث الذي معنا، يتبين لنا أن فيه عدة أمور فيها نكارة. أولا قوله: وانصرف الناس عنه، الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن الناس ما ينصرفون، وإنما يقفون على قبر الميت ويسألون له التثبيت. الأمر الثاني قوله: يا فلان، كونه ينادى، ولم يرد في الأدلة الصحيحة ما يدل على أن الميت ينادى في قبره. الأمر الثالث: قل لا إله إلا الله، هذا من باب التكليف ومن باب التعبد، والميت بعد وضعه في قبره انقطعت عنه التكاليف وانقطع عنه موضوع التعبد. إذن كونه يقال له قل لا إله إلا الله هذا أمر بعباده، أمر بعباده، لأن النطق بالشهادة من أجل أبواب العبادات، واضح يا إخوان؟ فكونه يقال له قل لا إله إلا الله هذا من باب التعبد ومن باب التكليف، والميت إذا مات انقطع تكليفه وانقطع تعبده. نعم. الأمر الرابع قولهم قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. ما الذي يدل على أن الميت الآن ونحن وقوف عليه أنه يسأل؟ ما عندنا دليل. أقول ما عندنا دليل. الذي يعلم أنه يسأل بتعليم الله له النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر الميت قال اسألوا له، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا اللي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له. لكن نحن حتى إذا وقفنا عند القبر وأمرنا إخواننا أن يستغفرون للميت ويسألون له التثبيت ننتبه يا إخوان، ما نقول فإنه الآن يسأل، أما فهمتوا؟ لأن ما ندري هو يسأل ولا ما يسأل. لكن إذا وقفنا على القبر نقول يا إخوان قفوا على قبر أخيكم واسألوا له التثبيت، فقط نقف عند هذا الحد. إذن قوله في هذا الحديث قل ربي الله معناته أننا أن الملك الآن يقول له من ربك، فنحن نقول له قل ربي الله، وهذا عن الصواب بمعزل، لأننا ما نستطيع أن نجزم بأنه الآن يسأل أو إيش أو ما يسأل. الأمر الذي يليه وهو آخر أمر مؤدى هذا الحديث أن الميت يسمع كل شيء، أن الميت يسمع كل شيء، وهذا ليس من الأمور التي يتوسع فيها، التي يتوسع فيها. فعلى هذا يتبين أن هذا الحديث في متنه نكارة، فضلا عن أنه كلام تابعي، فضلا عن أنه كلام تابعي. أما حديث الطبراني الذي هو من رواية أبي أمامة رضي الله عنه فهذا رواه الطبراني كما ذكر المؤلف مرفوعا مطولا، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف جدا، بل هو حديث موضوع، هو حديث موضوع، هو حديث طويل فيه التلقين. ولهذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله إنه لم يثبت في تلقين الميت شيء بل هو بدعة، لم يثبت في تلقين الميت شيء فإنه بدعة. طيب نعم.
أحسن الله إليكم. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا.
هذا الحديث أو هذان الحديثان حديث بريدة وحديث ابن مسعود موضوعها استحباب زيارة القبور للرجال، استحباب زيارة القبور للرجال. قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور، نهيتكم عن زيارة القبور يعني فيما سبق، وكان في أول الإسلام نعم ينهى عن زيارة القبور خشية أن الناس في أول الإسلام وهم حديث عهد بإسلام أن يفعلوا ما كانت تفعله أهل الجاهلية، أن يفعلوا ما كانت تفعله نعم أهل الجاهلية. فلما استقر الإيمان وقوي التوحيد وثبتت العقيدة جاء الإذن بزيارة القبور. هذا معنى نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها هذا أمر، أمر. وهل الأمر للإباحة يعني يباح لكم أن تزوروها أو أن هذا الأمر للاستحباب؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، وهي الأمر بعد الأمر بعد الحظر. عندنا حظر يا إخوان وعندنا أمر، وين الحظر؟ نهيتكم عن زيارة القبور ثم بعد جاء الأمر قال فزوروها، فزوروها. فالأصوليون في هذه المسألة اختلفوا على قولين إذا جاءت صيغة أمر قبل حظر. القول الأول وهو الذي عليه الأكثرون أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أن الأمر بعد الحظر للإباحة. والقول الثاني وهو الراجح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر واجباً يرجع بعد الحظر بعد رفع الحظر إلى الوجوب، وإن كان مستحباً يرجع بعد رفع الحظر إلى الاستحباب. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة؟ هذا حظر. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، هل نقول هذا أمر إباحة ولا أمر وجوب؟ هذا أمر وجوب. ومنه الحديث الذي معنا الذي يظهر أن صيغة الأمر في هذا الحديث ليست للإباحة فقط، وإنما ترقى فوق الإباحة إلى الاستحباب لما في زيارة القبور من المصالح العظيمة، من المصالح العظيمة. وعلى هذا نقول إن الأمر في هذا الحديث يراد به الاستحباب على القول الأظهر. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة، يعني رواية الترمذي ذكرها الحافظ لأن فيها زيادة فائدة وهو التعليل أو بيان الأمر، يعني أو بيان الحكمة من زيارة القبور، وهو أن الحكمة أنها تذكر الآخرة. قال زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، يعني ترغب في الإعراض عن الدنيا، ترغب في الإعراض عن الدنيا وعدم الاهتمام بجمعها وزخارفها، هذا معنى تزهد في الدنيا. ورواه مسلم في صحيحه، يعني ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا فإنها تذكر الموت. إذن صارت الفوائد كم؟ صارت ثلاثة: تزهد تذكر الآخرة، تزهد في الدنيا، تذكر الموت. الفوائد: يستفاد من هذين الحديثين استحباب زيارة القبور لما في زيارتها من الفوائد العظيمة، وهي التذكير بالآخرة وأن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، لأن هؤلاء الذين في القبور كانوا بالأمس أحياء، كانوا بالأمس أحياء. الفائدة الثانية أن تزهد في الدنيا، لأن الإنسان إذا علم أن مآله إلى الموت نعم زهد في الدنيا، ولا رأى أن في الاهتمام بالدنيا كبير فائدة، أن الاهتمام في الدنيا كبير فائدة، لأن الإنسان نعم سيمضي إلى الدار الآخرة ويخلف الدنيا وراء ظهره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال لك يخاطبك: ليس لك من مالك إلا ما قدمت. فالإنسان ماله اللي أكل وأفنى هذا انتهى منه، أما اللي ينفع قدامه هو اللي قدمه، أما الذي خلفه وراء ظهره هذا ستكون الفائدة لغيره والحساب عليه، ستكون الفائدة لغيره والحساب عليه. الفائدة الثالثة أن زيارة القبور تذكر الموت، لأن من الذي جاء بهؤلاء إلى المقبرة، أو ما الذي جاء بهؤلاء إلى المقبرة؟ الذي جاء بهم هو الموت، فدل على أن الموت مصير، دل على أن الموت مصير كل حي، وأن المآل إلى المقابر، وأن المآل إلى المقابر. ولهذا قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. نعم،
أحسن الله إليكم.
من فوائد الحديث أن الحديث يستدل به الأصوليون أو يمثل به الأصوليون على نسخ السنة بالسنة، على نسخ السنة بالسنة، لأن المنسوخ اللي هو النهي ثابت بالسنة، لأن الرسول يقول نهيتكم، والناسخ اللي هو الأمر بالزيادة بالزيارة أيضا ثابت بالسنة. إذن السنة نسخت سنة، السنة نسخت سنة. ومن الفوائد في الحديث أن الناسخ والمنسوخ اجتمع في نص واحد، وهذا قليل، لأن الغالب أن المنسوخ يكون نص والناسخ يكون نصاً، يكون نصاً آخر، لكن هنا اجتمع الناسخ والمنسوخ في نص واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث موضوعه نهي النساء عن زيارة القبور، أو قل تحريم زيارة القبور للنساء. وهذا الحديث سنده حسن، لأن فيه عمر ابن أبي سلمة الزهري، وعمر ابن أبي سلمة الزهري هذا تقدم لنا في أول جنايز عند حديث نفس المؤمن معلقة بدينه، وقد تقدم هناك أنه صدوق، أنه صدوق يعني، فيكون حديثه من قبيل الحسن، يكون من حديثه من قبيل الحسن، لكن اشترط العلماء ألا يتفرد، فإن تفرد لم يقبل، وهنا لم يتفرد، فإن الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور نعم أكثر من حديث. أقول ورد حديث أبي هريرة كما في الذي معنا، ورد حديث ابن عباس، ورد حديث حسان بن ثابت، فالباب في عدة أحاديث. فعلى هذا يقبل حديث عمر ابن أبي سلمة الزهري لأنه لم يتفرد به. طيب، وقول صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي لعن زائرات القبور، هذا اللفظ يا إخوان ورد بثلاث صيغ، يعني بالحديث من مجموعة الحديث، ورد زائرات القبور، ورد زوارات القبور بالضم، ورد زوارات القبور بإيش؟ بالفتح، بالفتح. فلننظر في هذه الألفاظ ما الفرق بينها. أما اللفظ الذي معنا زائرات بالفتح والتخفيف فهو جمع زائرة، وهو الخروج إلى المقبرة ولو مرة واحدة. المرأة إذا خرجت من بيتها وذهبت إلى المقبرة ولو مرة واحدة يصدق عليها أنها زارت القبور. أما اللفظ الثاني اللي قلنا زوارات، فهذا بضم الزاي مع التشديد، وهو جمع زوارات، جمع زوار، وزوار جمع زائر، جمع زائر قياسا، وجمع زائرة سماعا. إذن صار لفظ زوارات ينطبق على النساء، ينطبق على النساء. نعم، هذا هو اللفظ الثاني. اللفظ الثالث اللي هو بالضم زوارات بفتح الزاي وإيش والتشديد، وهذا جاء على صيغة المبالغة، لأن يا إخوان صيغة فعال صيغة مبالغة. قال ابن مالك في الألفية فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فصيغة فعال من صيغ المبالغة. لكن هنا لن نحمل الحديث على المبالغة، لأن لو حملناه على المبالغة يصير الوعيد يتعلق باللي تكثر من الزيارة، أما اللي ما راحت إلا مرة أو مرتين ما في بأس. لكن نرجع لللفظ الأول اللي قلت لكم زائرات، فهذا يدل على ثبوت الوعيد ولو بمرة واحدة، وعلى هذا يكون لفظ زوارات نعم يجاب عنه بجوابين: إما أن يقال إن صيغة المبالغة غير مرادة بدليل زوارات، بدليل إيش؟ زائرات. وإما أن نقول صيغة المبالغة مرادة، ولكن ليس المراد كثرة الزيارة، وإنما المراد كثرة الزائرات، إنما المراد كثرة الزائرات، يعني كأن المراد أن الزائرات كثيرات فقيل لهن زوارات، فقيل لهن زوارات. إذن يصير يا إخوان المبالغة، انتبهوا معي إلى النقطة دي، المبالغة منصرفة إلى الصفة اللي هي الزيارة ولا إلى العدد؟ منصرفة إلى العدد. وعلى هذا تجتمع الألفاظ، تجتمع الألفاظ ويرجع بعضها إلى بعض، ويصير المقصود النهي عن الزيارة ولو لم تصل إلى حد الكثرة، ولو لم تصل إلى حد الكثرة. وعلى هذا نقول فوائد الحديث أن الحديث دليل على تحريم زيارة القبور للنساء، وأن هذا من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على الزيارة، وهذا قول المحققين من أهل العلم. ثانيا أن المقصود من زيارة القبور كما مر هو تذكر الآخرة والدعاء للأموات كما سيأتي، وحصول هذا الأمر من المرأة فيه بعد، لأن الظاهر أن المرأة إذا زارت القبور فإن شأنها سيكون عدم الصبر، يعني سيكون الجزع والبكاء والعويل إن لم يصحب هذا إيش شق الجيوب ولطم الخدود. هذا هو الظن بالمرأة، لأن المرأة ما عندها تحمل ولا عندها صبر، فإذا رأت القبور أو رأت قبر أبيها أو أخيها أو نحو هذا فإنها لا تصبر. ولهذا هل الحكمة من شرعية الحكمة الشرعية من زيارة القبور مظنة التحقق في حق النساء أو ليست مظنة التحقق؟ ليست مظنة التحقق، والشريعة الإسلامية ما يمكن أن تنهى عن شيء في مصلحة، لو كان النساء لهن مصلحة في زيارة القبور ما جاء نهي النساء عن زيارة القبور. ولهذا لما كانت زيارة القبور في أول الأمر ما فيها مصلحة على الإطلاق نهي عنها، فلما استقرت العقيدة واستقر موضوع التوحيد جاء الإذن للرجال. واضح يا إخوان؟ نعم. من فوائد الحديث أن هذا الحديث مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا على التسليم بأن زوروها يشمل الرجال والنساء، وإلا فقد يقول قائل إن صيغت فزوروها هذه صيغة جمع المذكرين، لأن واو الجماعة باللغة العربية للجمع جمع الذكور، فإذا أردت جمع الإناث تأتي بنون الإناث، يعني تقول الطلاب كتبوا والبنات كتبنا. فقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها هذه صيغة خطاب للرجال، لكن سلمنا جدلا أن النساء يدخلن في هذا الخطاب، فنقول إن هذا اللفظ الذي يشمل الرجال والنساء ما بقي على شموله للنساء، جاءت أحاديث أخرى وخصصت النساء وأخرجتهن من هذه أو من هذا النص، من هذا النص. إذن كيف نجيب عن صيغة فزوروها؟ نقول عندنا جوابان: جواب بالمنع وجواب بالتسليم. جواب بالمنع: نمنع أن الصيغة تدل على دخول النساء بل هو خاص بالرجال. جواب بالتسليم: سلمنا أن الصيغة تشمل الرجال والنساء، لكنها دخل التخصيص بالأحاديث الدالة على نهي النساء عن زيارات القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة.
هذه الأحاديث الأربعة موضوعها واحد، وهو تحريم النياحة على الميت، تحريم النياحة على الميت، وكلها أحاديث صحيحة إلا حديث أبي سعيد، فإن حديث أبي سعيد رواه أبو داود، رواه أبو داود منفردا به عن بقية أصحاب الكتب الستة من طريق الحسن بن عطية، الحسن ابن عطية من طريق محمد، انتبهوا، محمد ابن الحسن ابن عطية عن أبيه عن جده. إذن الراوي محمد يروي عن أبيه الحسن عن جده إيش؟ عطية. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، آفته آل عطية الثلاثة: الابن والأب والجد، وبعضهم أشد ضعفا من بعض، بعضهم أشد بعضا أشد ضعفا من بعض. أما الولد محمد فهو منكر الحديث، منكر الحديث. أما والده الحسن فأحاديثه ضعيفة، أحاديثه ليست بنقية، ليست بنقية. أما الجد وهو عطية فإنه ضعيف الحديث، وعلى هذا فهذا الحديث ضعيف جدا. لكن يبدو أن الحافظ أورده نعم لأمرين: الأمر الأول أنه ورد فيه اللعن، والأمر الثاني أنه ذكر فيه المستمعة للنياحة، ذكر فيه المستمعة لإيش؟ للنياحة. قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة. النائحة اسم فاعل من ناحة ينوح على الميت، فالرجل نائح والمرأة نائحة، لكن النياحة ليست من صفات الرجال، النياحة ليست من صفات الرجال، وإنما الذي يعرف بالنياحة هو النساء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ناح على الميت. ولاحظ أم عطية في الحديث الذي يليه تقول: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، يعني في البيعة. ولا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة أخذ على الرجال ألا ينوحوا. واضح يا إخوان؟ فالنياحة من صفات النساء. نعم، النياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت، بتعداد محاسن الميت جزعا عليه بما يشبه نوح الحمام، بما يشبه نوح الحمام. ولهذا سميت النياحة بهذا الاسم لهذا السبب، إن النائحة وهي تعدد محاسن الميت فتقول مثلا: ومطعماه مثلا، وكاسياه، وحافظاه، ونحو هذا، تقول هذا على صيغة نوح الحمام، فلهذا سميت نعم بالنياحة. وقوله: والمستمعة، المستمعة يعني القاصدة لسماع النياحة، يعني التي تحضر المجلس الذي يكون فيه نياحة. وقول أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لنوح، هذا المراد به عند البيعة، يعني أخذ علينا عند البيعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البيعة التي دل عليها التاريخ بايع الرجال على حدة وبايع النساء على حدة. وجاء شيء من صفة البيعة في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. الحديث الذي يليه: قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا الحديث ظاهره أنه مخالف لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلماذا يعذب الميت؟ بسبب نياحة من ناح عليه، وما ذنبه؟ فهمت الإشكال أو ما فهمته؟ ها؟ أننا لو أخذنا بظاهر الحديث لصار معنى هذا أن الميت يعذب بسبب نياحة من ناح عليه بعد وفاته، والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس إثم ووزر نفس أخرى. كل إنسان يوم القيامة سيجازى بعمله. فالعلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة، ولكن أوضحها وأحسنها أنه ليس المراد بالعذاب هنا ما هو معلوم أو مستقر في الأذهان اللي هو العقاب، وإنما المراد بالعذاب هنا التألم والتأذي، يعني أن الميت يتألم ويتأذى بما نيح عليه، يعني أن هذا لا يسره ولا يفرحه. وهذا له نظير وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. هل المراد أن الإنسان يعاقب في سفره؟ لا، وإنما المراد أن الإنسان في السفر يحصل له نوع من التعب، يحصل له نوع من المشقة، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع، سماه إيش؟ عذابا، فقال السفر قطعة من العذاب. إذن معنى يتألم هنا، يعذب هنا، معناه إيش؟ يتألم ويتأذى، وأنه لا يسر، أنه لا يسر بما نيح عليه، لكن لا ينال شيء من العذاب. لكن الحديث يدل على أن النياحة ليست في مصلحة الميت، ليست في مصلحة الميت. وقوله بما ألبى هنا سببية وما مصدرية، يعني الميت يعذب في قبره بسبب النوح عليه، بسبب النوح عليه. ولهما، يعني للبخاري ومسلم، نحو هذا الحديث اللي هو حديث عمر عن المغيرة ابن شعبة، وهو ولفظه عند الشيخين: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. زاد مسلم في روايته: يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. الفوائد: هذه الأحاديث فيها دليل على تحريم النياحة، وأن النياحة من كبائر الذنوب، وهي من صنيع الجاهلية. وقد يقول قائل: كيف تقول من كبائر الذنوب وحديث اللعن هذا لا ضعيف جدا؟ نقول: عندنا دليل آخر يدل على أنه من الكبائر، على أن النياحة من الكبائر، وما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، سربال من قطران ودرع من جرب. وأنتم تعلمون أن من ضوابط الكبيرة عند أهل العلم أن يكون هناك وعيد في الدار الآخرة، أن يكون هناك وعيد في الدار الآخرة. الفائدة الثانية: الحديث فيه دليل على وجوب الكف عن النياحة، ووجوب التحذير منها لمن مات لهم ميت، لما تقدم من أنها من الكبائر، ولأنها سبب لتعلم الميت. وإذا كان المقصود من النياحة محبة الميت والتأسف على فقده، فكيف يفعل ما يضره؟ فهمت الاستدلال العقلي ذا؟ إذا كان المقصود من النياحة التأسف على الميت وإظهار محبة الميت، فهل يليق بمن يريد محبة الميت أو يظهر محبة الميت أو يظهر التأسف على الميت أن يفعل ما يضر الميت؟ لا، اللي يحب الميت يفعل ما يسر الميت وما ينفع الميت في قبره من الدعاء والصدقة وما إلى ذلك. ومن فوائد الحديث أن الميت يحس بما يصنعه أهله، يحس بما يصنعه أهله، لأن هذا الحديث إذا فسرناه بأن المراد يتأذى ويتألم، معناته أنه صار عنده إحساس بالنياحة، ولولا أنه يحس بهذا النوح ما عذب في قبره. أقول: ما عذب في قبره، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يعذب في قبره. لكن يا إخوان، القاعدة في هذا الباب أنه لا يجوز التوسع في الأمور البرزخية، بل لا بد من الوقوف على مقتضى النصوص أو عند مقتضى النصوص، فما ورد في النصوص نقول به، وما لم يرد في النصوص فإننا لا نقول به ولا يجوز دخول القياس، ولا يجوز دخول القياس، لأن هذه أمور برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنقف إذن عندما ثبت في النصوص. ومن فوائد الحديث تحريم الاستماع إلى النائحة، وأن المستمع للنائحة شريك في الإثم، هذا هو المستفاد من عمومات الشريعة. لكن كوننا نقول إن المستمع ملعونة أو يثبت لعنها مثل ما يثبت لعن النائحة، هذا فيه صعوبة، لأن الحديث الوارد في اللعن كما علمتم إسناده ضعيف جدا، وكون النياحة من كبائر الذنوب هذا له أدلة صحيحة، لكن كون المستمعة تكون ملعونة هذا يحتاج إلى دليل إيش صحيح، لأن الحكم باللعن في فعل من الأفعال هذا يحتاج إلى دليل صحيح خال عن المعارض. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
هذا الحديث موضوعه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت. لماذا نقول بدون رفع صوت؟ لأن الراوي يقول عينيه تدمعان ولا ذكر شيئا آخر، ثم إنه إذا حصل رفع صوت نرجع إلى إيش؟ إلى النياحة، نرجع إلى موضوع النياحة. إذن يصير البكاء على الميت يجوز، ولكن بهذا القيد، يعني بشرط ألا يكون هناك صوت حال البكاء. والمراد بالبنت هذه الذي يقول الراوي شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه. فوائد الحديث: أولا، الحديث دليل على جواز البكاء على الميت، سواء بكي على الميت عند الموت أو بكي على الميت بعد دفنه، كلاهما جائز، لكن بشرط ألا يحصل ما هو محذور شرعا من رفع الصوت اللي هو النياحة أو ضرب الخدود أو شق الجيوب، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعوى أو من عمل أهل الجاهلية، من عمل أهل الجاهلية. ومن فوائد الحديث رقة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومدى تأثره من هذا الموقف، لقول الراوي فرأيت عينيه تدمعان، فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس على شفير القبر وعيناه تدمعان، فهذا دليل يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرقة والشفقة والعطف. ومن فوائد الحديث جواز الجلوس عند القبر، وأن الجلوس عند القبر أو على شفير القبر هذا ما في مانع، بشرط أن الجالس ما يكون جالس على قبر مجاور، ما يكون جالس على قبر مجاور. وفي شرط آخر، وهو ألا يكون الجالس يضيق على من يلحدون الميت، يلحدون الميت، فإن القبر مساحته قليلة، والذين يلحدون الميت أو يلحدون الميت قد يكونون أكثر من واحد، واحد يصف اللبن، واحد يمدها اللبن، واحد مثلا يعطيها الطين، فيكونون أكثر من واحد. ومن الملاحظ مع الأسف، هذا أظنه عندنا وعندكم، لكن عندنا وكاد أنا أحكي، أن الناس يتزاحمون على القبر وكأنه يعني شيء ما سبق أنهم شافوه ولا يعرفونه، تجد أن اللي يلحدون الميت نعم يتضايقون من كثرة الذين وقفوا على القبر، وهذا في الواقع لا ينبغي. اللي ما له شغل الأولى أنه يجلس، مثل ما تقدم أن الناس إذا وضعت الجنازة على الأرض فإنهم يجلسون. ولهذا الراوي كما في حديث البراء قال: لما انتهينا إلى المقبرة ولما يلحد جلسنا، أو جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. هذا هو الذي ينبغي، وإذا رأيت الناس مجتمعين تقول يا إخوان جزاكم الله خير ابتعدوا عن القبر اجلسوا، يعني يتركوا الذين يلحدون الميت يأخذون راحتهم في هذا العمل. من فوائد الحديث عدم مشروعية الموضع الموعظة عند القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ولا نقل الراوي أنه وعظ، ولا لا ما نقل الراوي أنه وعظ، وقد وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء الذي سمعتم قبل قليل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس جلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، قال فأخذ عودا ينكت به الأرض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتذكر والصحابة اللي معه يتذكرون مآلهم. نعم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في وعظ الحاضرين وبين مآل العبد الصالح والذي هو بضد ذلك، فهذا يستفاد منه مع حديث الباب. حديث الباب ما في موعظة، وحديث البراء فيه موعظة، يستفاد من هذا أنه لا بأس بالموعظة عند القبر، ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هذا الوعظ بصفة دائمة، ألا يكون هذا الوعظ بصفة دائمة، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ عند القبور دائما. والأمر الثاني أن الواعظ لا يقف، لأنه لو وقف لصار كالخطيب، صار كالخطيب، والمقابر ليست موضعا لإيش؟ للخطبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم كما في حديث البراء هل وقف قائما؟ ها؟ لا، البراء يقول أن الرسول قعد وقعدنا حوله. طيب،
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
هذا الحديث موضوعه حكم الدفن ليلا، حكم الدفن ليلا. قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، يعني لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز الدفن في الليل إلا في حالة الضرورة، كأن يخشى مثلا أن الميت إذا أخر أنه يتغير أو يتفسخ مثلا، فهذا من حالة الضرورة التي يجوز فيها الدفن بالليل. لكن هذا الحديث يا إخوان سنده ضعيف، النهي عن الدفن ليلا سنده ضعيف، لأن فيه إبراهيم الخوزي بالخاء والواو وبعدها زاي ثم ياء، هذا منكر الحديث، هذا قال العلماء إنه منكر الحديث. ولهذا المؤلف قال أصله في مسلم، أصله في مسلم، إيش اللي أصله في مسلم؟ يعني النهي عن الدفن ليلا، لكن لفظ مسلم لا ليس فيه لا تدفنوا، وإنما فيه زجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه. هذا الحديث إذا أخذنا بظاهره فهو فيه إشكال، فيه إشكال، يعني قد يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن دفن الميت ليلا، إيش قال؟ قال حتى يصلى عليه، فقد يفهم أنه أحيانا قد يدفن ولا يصلى عليه، وهذا لا يظن بالصحابة، لا يظن أن الصحابة يدفنون الميت بالليل بدون صلاة وبعدين الرسول يقول لهم لا تدفنوه حتى تصلوا عليه، هذا غير وارد. ولهذا قال العلماء أنه ليس المراد بقوله حتى يصلى عليه أصل الصلاة، أصل الصلاة موجودة قطعا من الصحابة، لكن المراد بالحديث تكثير المصلين عليه، لأن الليل ولا سيما بأزمنتهم، نعم، مظنة القلة، مظنة القلة، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا الميت بالليل، نعم، إذا كان الذين يصلون عليه قلة، أما إذا كان الذين يصلون عليه في الليل كالذين يصلون عليه في النهار فإن هذا لا مانع منه، فإن هذا لا مانع منه. والحديث في مسلم ما ساقه الحافظ بتمامه، ولكنه اختصر. وسبب الحديث أن رجلا كف في كفن غير طائل، يعني كفن مختصر، فزاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا. فعلى هذا يكون النهي عن الدفن في الليل مرجعه إلى أمرين: المرجع الأول أن الرجل كفن في كفن غير طائل، الأمر الثاني أنه يظن أن الدفن في الليل مظنة قلة الحاضرين. واضح إخوان هذا التقرير على ظاهر الحديث؟ إذن هذا هو ما يدل عليه ظاهر الحديث. لكن لماذا أنا قلت حكم الدفن ليلا؟ قال لك: لأنه ورد أدلة تدل على جواز الدفن ليلا، على جواز الدفن ليلا، ولهذا نقول موضوع الحديث حكم الدفن ليلا. فالحديث دليل ظاهره على أنه ينهى عن دفن الميت ليلا، وقد أخذ بهذا الظاهر الظاهري ابن حزم، افجمد على لفظ الحديث وقال: لا يجوز الدفن ليلا. وأجاب أن من دفن ليلا من الصحابة فهذا كان لضرورة. أما إذا كان الوقت في سعة، فرأي ابن حزم أنه ما يدفن الميت ليلا، يؤخر إلى النهار. القول الثاني في المسألة أنه يجوز الدفن ليلا ولا كراهة في ذلك. ولعلكم على علم بما مر في درس الأمس، أظن درس الأمس واللي قبل نسيت، المرأة التي كانت تقم المسجد، أظن قبل أي تقم المسجد، ها كيف أي نعم، إن المرأة التي كانت تقم المسجد توفيت فدفنت ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا: إنها ماتت ليلا أو دفنت ليلا. ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش أنكر؟ أنكر لماذا لم يخبروه، ولم يقل لماذا دفنتموها بالليل. فلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عدم إخباره، ولا أنكر على عدم الدفن بالليل، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، دل هذا على أن الميت إيش يجوز أن يدفن بالليل. وقد استقر أو ثبت عند أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا، ودفن أبي بكر هذا أمر مشهور وليس فيه نكير. أما حديث الباب كما علمتم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، إذن نستخلص من هذا أنه لا يثبت يعني دليل يدل على النهي عن، يعني قصدي أن الحديث الواردة عن الدفن في الليل هذه تحمل على حال، وأحاديث الجواز هذه تحمل على حال، حديث النهي تحمل على حال وأحاديث الجواز تحمل على حال، يعني أحاديث النهي تحمل لو لم يجتهد أو لو لم يحسن كفن الميت يقول ما يجوز الدفن ليلا، أو لو كان مثلا مظنة قلة المصلين نقول لا يدفن أيضا ليلا. لكن إذا كان المصلون كثرة، ولا سيما في زماننا هذا، لأن الناس يعني عندهم استعداد يحضرون بالليل ما لا يحضرون بالنهار للسهر الذي عم وطم. وعلى هذا فالأقرب في هذه المسألة هو ما ذكر ابن القيم كما قلت لكم، أنه إذا كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حق الميت، لا ما يتعلق بالكفن ولا ما يتعلق بالصلاة، فإنه يدفن ليلا. أما إذا كان الدفن ليلا سيفوت حقا من حقوق الميت كقلة المصلين عليه، نعم، فإننا لا ندفنه بالليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
هذا الحديث الذي سمعتم موضوعه استحباب تقديم الطعام لأهل الميت، استحباب تقديم الطعام لأهل الميت. وقوله عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر، جعفر هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة. وعبد الله هذا هو ابنه، عبد الله هذا هو ابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر، يعني اصنعوا لبيتهم، اصنعوا لبيت آل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذه الجملة سيقت مساق التعليل، سيقت مساق التعليل، يعني اصنعوا لهم طعاما لأنه جاءهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام أو عن صنع الطعام. لأن الغالب أن من يعني يصيبوا أو من يصابون بمصيبة ما يكون عندهم يعني من سعة الخاطر وسعة البال والراحة أن يقومون يعملون الطعام، يعملون الطعام. هذا معنى قوله: فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائية، الخمسة يعني أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، هؤلاء الخمسة، لكن الحافظ استثنى النسائي، استثنى النسائي. وهذا الحديث سنده حسن، هذا الحديث سنده حسن. صحيح أنه ورد بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، لكن الصواب الأول، الصواب الأول أن هذا الحديث من قبيل الحسن. هذا الحديث استفادوا منه استحباب تقديم الطعام لأهل الميت رفقا بهم ومراعاة لحالهم ومواساة، ولا ريب أن هذا من مبادئ الأخوة الإسلامية والتعاون بين المسلمين، ومشروعية المشاركات في الملمات والنوازل، مشروعية المشاركات في الملمات والنوازل. الفائدة الثانية: لم يذكر في هذا الحديث مدة الإطعام، يعني كم يطعم أهل الميت. فمن أهل العلم قال: يكفي يوم وليلة، لأن الغالب أن الحزن بعد يوم وليلة يخف، ويمكن أن أهل الميت يصنعون لأنفسهم الطعام. ومن أهل العلم من قال ثلاثة أيام، من قال ثلاثة أيام، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم، وقد ربطوا الثلاثة بمدة العزاء، لأن المشهور يا إخوان عند الحنابلة ومن وافقهم أن مدة العزاء ثلاثة أيام، فربطوا إطعام الطعام بثلاثة أيام، وكلا الأمرين ليس عليه دليل. أما بالنسبة للعزاء ليس صحيحا أن العزاء أقول ليس صحيحا أن العزاء مقيد بثلاثة أيام، العزاء ينظر فيه إلى المصلحة. فمن الناس من يموت له ميت ويسلو بعد ثلاثة أيام، ومنهم من يمكث مثلا خمسة أيام، وقد يمكث أسبوع. فالضابط في هذا: متى رأيت أن التعزية مناسبة فإنك تعزي، متى رأيت أن التعزية مناسبة فإنك تعزي. أما إذا رأيت أن التعزية ما هي مناسبة، كأن ترى المصاب أنه سلى وراح اللي بخاطره وانتهى الأمر، فإنك لا تعيد عليه الحزن مرة أخرى. أما التقييد بثلاثة أيام فهذا ليس عليه دليل. الأمر الرابع أنه لا يجوز الإسراف في إعداد هذا الطعام كما يفعله كثير من الناس اليوم، فإنهم يسرفون في تقديم الأطعمة إلى أهل الميت، يذبحون الذبائح ويرسلون الأطعمة الكثيرة، مع أن الغالب أن أهل الميت تكون شهيتهم ضعيفة، تكون شهيتهم ضعيفة، فلا ينبغي أنه يكثر من الأطعمة. وبعض الناس يقول لا أخشى أنهم يصير عندهم ناس يأكلون، هذا لا ينبغي مراعاته، هذا لا ينبغي مراعاته. وإن كان اللي يروح يعزيهم ويجي ويصير وقت التعزية وقت غدا ولا عشاء لا بأس أنه يأكل معهم من الطعام، ما في مانع، الطعام ليس مختصا بهم. لكن ليس معنى هذا أننا نكثر الطعام من أجل الذين يفيدون إليهم، لأن هذا يخشى أنه يكون من عمل الولائم التي يقوم بها أهل الميت، فيظهر أهل الميت أنهم عندهم وليمة لكثرة الداخلين والخارجين والآكلين. فالمقصود يا إخوان أنه يحذر من الإسراف، ويكون الطعام يعني على قدر أهل الميت، أو يعني على قدر عددهم، أو يكون أقل من العدد، لما قلت لكم إن شهيتهم ليست كشهيتهم قبل المصيبة. الفائدة التي تليها: مفهوم الحديث أن أهل الميت لا يصنعون الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصنع الطعام إليهم. أما كون أهل الميت يصنعون الطعام، كون أهل الميت يصنعون الطعام للناس، فهذا لا شك أنه بدعة، لا شك أنه بدعة، لأن السنة أن أهل الميت يصنعنهم الطعام. أما هم يصنعون الطعام فهذا بالإضافة إلى أنه بدعة هو خلاف مقتضى العقل، خلاف مقتضى العقل. يعني كيف يطالب أهل الميت بما هم عليه من المصيبة أنهم يعملون الأطعمة للناس؟ هل هذا يليق عقلا؟ ها؟ قبل أن لا يليق شرعا. إذن نقول لا يليق لا شرعا ولا عقلا أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس. أضف إلى هذا أن صناعة الطعام من قبل أهل الميت فيه إعانة على الاجتماع، اجتماع الناس، وأن الناس لا يفيدون إلى أهل الميت إلا وفود مناسبات، يصيرون جايين بيتغدون واللي يتعشون، مثل ما يعزمهم فلان أو فلان على غدا ولا عشاء، فينقلب الحزن إلى سرور، وهذا غير لائق. ثم إن هذا الصنيع فيه إنفاق للمال في أمر محرم، في أمر محرم، ويأثم الولي إذا صنع هذا الطعام من تركة الميت، من تركة الميت، لأن تركة الميت فيها حق للصغار غير البالغين، وهؤلاء الصغار لا ينبغي أن يتعدى على حقوقهم من التركة. فهل الصغار خولوا التصرف، أو خولوا لهذا الرجل أن يتصرف في التركة؟ لا، هذا لا يجوز. الوجه الأخير: ظاهر كلام أهل العلم أن صناعة الطعام لأهل الميت سنة مطلقة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن يرى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الشيخ له رأي، ورأيه قوي جدا. الشيخ يقول إن المسألة فيها تفصيل. الشيخ منين ينطلق؟ ينطلق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد أتاهم ما يشغلهم. يقول الشيخ: إذا كان أهل الميت مشغولين عن صنع الطعام، بحيث إنهم إذا لم يصنعوا طعاما سيتأثرون بالجوع، فإنه يستحب أن يصنع لهم طعاما، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد أتاهم ما إيش؟ ما يشغلهم. أما إذا كان أهل الميت لن ينشغلوا عن صنع الطعام، كما يوجد في زماننا هذا من وجود المطابخ والمطاعم وما إلى ذلك، بمجرد إن واحد من يعني من الأسرة يرفع سماعة التلفون على مطبخ يلقى إنه يصير معامله من قبل بعزائمه ولائمه، فيقول المطبخ: جيبوا لنا بالوقت الفلاني الغداء والوقت الفلاني العشاء. فالشيخ يرى أنه إذا كان الأمر على هذه الصفة فإنه لا يصنع الطعام لهم. ليش؟ لأن هؤلاء هل ما أتاهم شغلهم عن الطعام، أو صنع لهم الطعام؟ صنع لهم الطعام. هذا رأي الشيخ انطلاقا من التعليل الموجود بالحديث يا إخوان. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم يأخذون يعني السنة سنية صنع الطعام مطلقا يعني في كلا الحالين. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
هذان الحديثان نحن الآن كما تلاحظون من خلال ترتيب الحافظ بن حجر للحديث انتهينا من الميت، دفن الميت ووري عليه التراب، فالآن هذان الحديثان موضوعهما ما يقال عند دخول المقبرة، ما يقال عند دخول المقبرة أو ما يقال عند زيارات المقابر. نعم. أما الحديث الأول فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، أما الحديث الثاني فقد رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض نسخ جامع الترمذي وقال هذا حديث غريب، هذا حديث غريب، لأن الحديث يا إخوان في سنده قابوس ابن أبي ظبيان، قابوس ابن أبي ظبيان يروي الحديث عن أبيه، وقابوس ابن أبي ظبيان في روايته عن أبيه ضعف، في روايته عن أبيه ضعف، أو أن قال أبو حاتم لا يحتج به، قال أبو حاتم عن قيس ابن قابوس ابن أبي ظبيان قال لا يحتج به. أما ابن حبان فقد قال ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. نعم. فإن نظرنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل قبور البقيع، إنما سلم عليهم وهو مار، اللي هو ظاهر الحديث لأنه قال مر بقبور المدينة، فقد نقول إن قابوس هذا أنه انفرد بما لم يتابعه عليه غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يعني إذا دخلوا إلى المقابر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا لأهل البقيع، نعم، ولا سلم على أهل البقيع إلا لما دخل القبور، لما دخل القبور. إذن عندنا يا إخوان صورتان: الصورة الأولى الدخول إلى المقبرة، هذا ما فيه إشكال، والصورة الثانية أن الإنسان يمر بالمقبرة، يمر بالمقبرة. فأقول نتكلم على هذا بعد قليل بعد ما ننتهي من إلقاء الضوء على بعض ألفاظ الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذا الواقع فيه إشكال، لأن الموت حق ولا بد منه، فلماذا يعلق بالمشيئة؟ فلماذا يعلق بالمشيئة؟ أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة، أحسنها جوابان. الجواب الأول أن ذكر المشيئة هنا من باب قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيعني كما يقول المفسرون ينبغي للإنسان دائما أن يعود لسانه على ذكر المشيئة، يعود لسانه على ذكر المشيئة. الجواب الثاني أن التعليق بالمشيئة منظور فيه إلى الوقت، يعني يصير المعنى: وإن إن شاء الله إذا جاء الوقت الذي نموت فيه بكم لاحقون. ولا شك أن الوقت الذي يجي هذا مربوط بمشيئة الله تعالى، فالله جل وعلا يشاء إن فلان يموت الليلة وفلان يموت غدا وفلان يموت بعد غد، إذن هذا لا شك أنه تابع لإيش؟ لمشيئة الله تعالى. إذا تكون المشيئة ليست مربوطة بالموت ذاته، وإنما هي مربوطة إيش؟ بوقت الموت وزمان الموت. كأنه قال: إذا شاء الله أن نموت لحقنا بكم، إذا شاء الله أن نموت أو إذا جاء الوقت الذي نموت فيه نكون قد لحقنا بكم. هذان جوابان، والجواب الثاني فيه وجاهة، الجواب الثاني فيه وجاهة. وقوله أنتم سلفنا، سلف الإنسان من تقدمه من آبائه وأقربائه وأصدقائه ونحو هذا، ولهذا السابقون يطلق عليهم السلف الصالح لأنهم تقدموا، لأنهم تقدموا. ونحن بالأثر يعني بعدكم. الفوائد: استحباب زيارة القبور والسلام على الأموات والدعاء لهم، وهذه الحكمة تتعلق بالأموات، تتعلق بالأموات، أن الأموات يستفيدون من الزيارة أنه يسلم عليهم وأنه يدعى لهم. أما الأحياء فإنهم يستفيدون من الزيارة، نعم، تذكر الموت مثل ما تقدم، وتذكر الآخرة. إذا زار الإنسان القبور ورأى الأموات، نعم، فإن هذا لا شك مثل ما ذكرنا قبل قليل يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وهو أيضا يذكر بالموت. ظاهر الأدلة يا إخوان أنه ليس للزيارة وقت معين، فالإنسان يزور القبور في أي وقت. أما ما وارد عند السابقين، وهذا يبدو الحمد لله أنه انقرض الآن أو شبه انقرض، أنهم يخصصون يوم الجمعة لزيارة الأموات، بل وأدركنا من السابقين من يخصصون يوم العيد، إذا صلى العيد على طول من صلى العيد يروح للمقبرة. وسمعت من يقول: نذهب للمقبرة نعايد الموتى، نعايد الموتى، يعايد الموتى قبل عايد الأحياء. ولا ريب أن هذا من البدع كما نص عليه أهل العلم. إذن تخصيص الزيارة بوقت معين هذا ليس له أصل. من الفوائد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما زار القبور في البقيع وقف قائما ورفع يديه يدعو. قال العلماء: هذا يستفاد منه فائدتان، أن الإنسان إذا زار القبور ما يجلس، وإنما يكون وقت الزيارة ووقت السلام على الموتى قائما. والفائدة الثانية أنه يرفع يديه عند الدعاء، أنه يرفع يديه عند الدعاء، لأن عائشة حكت الصفتين، حكت القيام وحكت إيش؟ رفع اليدين. بل إنها زادت صفة ثالثة، وهي أنه رفع يديه ثلاثا، أنه رفع يديه ثلاثا. من الفوائد أن الميت ينتفع بالدعاء له، وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان أنها محل إجماع عند أهل العلم. أما بالنسبة إلى المار بالمقبرة فهذا قد تكون صورة أوضح بالنسبة لزماننا هذا، لأن المتقدمين لم يرد عنهم أنهم كانوا يسورون المقابر، فكان اللي يمر مع المقبرة يشوف القبور ويمكن يسلم. لكن في زماننا هذا القبور مسورة الآن، وقد تكون أيضا الأبواب مغلقة، فهل الإنسان إذا مر مع الشارع الذي على جانب المقبرة يسلم أو لا؟ علماؤنا رحمهم الله اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن السلام على القبور والدعاء لهم وانت ماشي بالسيارة من مع شارع المقبرة هذا غير مشروع، لأنه ما يصدق عليك إنك زرت ولا دخلت. وأنت الآن لو تمر مثلاً مع مكان، والمكان هذا فيه مثلاً جدار ووراء الجدار ناس جالسين، ما تسلم عليهم لصار وراء الجدار، يمكن تروح وتطل عليهم وتسلم. أما إذا كنت ما تشاهدهم وراء الجدار ما تسلم عليهم. قالوا: فكذلك الأموات، إذا كنت ما ترى القبور فإنك في هذه الحال لا تسلم إذا ما دخلت. هذه وجهة نظر أصحاب هذا القول. قال وما ما ذكره السابقون من أنه يسلم إذا مر محمول على ما في زمانه من أن القبور غير مسورة. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى الشيخ أن المار يسلم يعني المار من عند شارع المقبرة يسلم، لكن يقول الشيخ قصد الزيارة أفضل، قصد الزيارة أفضل، يعني مثلا توقف سيارك عند باب المقبرة وتدخل للمقبرة وتزور القبور، يقول الشيخ هذا أفضل، لكن الشيخ يرى أنك إذا مررت فلا بأس. وكأن الشيخ والله أعلم يعني يرى أن هذا شيء ينفع الأموات اللي هو السلام عليهم والدعاء لهم. من فوائد الحديث أن المشروع في الدعاء أن يبدأ الإنسان بإيش؟ بنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسأل الله لنا ولكم، لا ما بدأ بأهل القبور قبل، بدأ بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء.
هذا الحديث أو هذان الحديثان هما ختام أبواب الجنائز، موضوعهما النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، السب هو العين، هو العيب، وذكر نقائص الإنسان ومثالبه، هذا السب هو العيب وذكر مثالب الإنسان ونقائصه. فإن كان السب في حضور فهو سب ولا يزيد، وإن كان في غيبة مع صدق فهو غيبة، وإن كان في غيبة مع كذب فهو بهتان. إذن عندنا سب وعندنا غيبة وعندنا بهتان. نعم. وعلى هذا فيكون سب الأموات متضمنا للغيبة لأنهم مو بحاضرين، ولا لا يكون سب الأموات متضمنا نعم للغيبة. وقوله الأموات هذه صيغة عموم لأنه محلى بأل، وسيأتي هل هذا يشمل الميت الكافر مع المسلم أو لا. فإنهم هذه جملة تعليلية، قد أفضوا يعني وصلوا وانتهوا، أفضوا يعني وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا من الأعمال، إلى ما قدموا من الأعمال. إذن ما في فائدة من سبهم، اللي ينفع سبه اللي يمكن أن يرتدع، أما الذي لا يرتدع فهذا لا يسب إلا إذا كان هناك مصلحة كما سيأتي. ثم ذكر حديث الترمذي من رواية المغيرة بن شعبة نحو حديث الباب، لكن قال فتؤذوا الأحياء، يعني هذا فيه زيادة فائدة، يعني أن سب الأموات ينهى عنه لأمرين. الأمر الأول أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا يتعلق بهم هم بالأموات. والفائدة الثانية من النهي عن سب الأموات أنه يتعلق بالأحياء، أن الأحياء يتأذون. فالإنسان إذا سمع الناس يسبون مثلا أباه أو يسبون أخاه أو عمه أو نحو هذا فإنه يتأذى. وهذا الحديث الذي عند الترمذي هو حديث صحيح. الفوائد: ظاهر الحديث العموم في النهي عن سب الأموات، فيشمل المسلم والكافر بناء على أن أل هنا للاستغراق. وقال آخرون إن أل هنا ليست للاستغراق وإنما هي أل العهدية، فيكون المراد بالأموات المسلمين، يكون المراد بالأموات المسلمين، فلا يجوز سب الأموات من المسلمين إلا في حالتين استثناها العلماء استنادا إلى عمومات الأدلة. الفائدة الموضع الأول أو المسألة الأولى أن يكون المقصود التحذير من هذا الإنسان لكونه صاحب فعل سيء أو له منهج سيء مثلاً، أو عنده أفكار سيئة، وإن كان هو ظاهر أنه مسلم، لكن عنده ما يدعو إلى إيش؟ إلى التحذير منه. فيقولون في هذه الحال لا بأس بسبه إذا ظهرت المصلحة بذكر مساويه للتنفير عنه، ولكن يشترط. قال العلماء: يشترط في مثل هذه الحال ألا يكون المتكلم يقصد السب، وإنما يكون قصده محض النصيحة، لأنه في فرق بين أنه يتكلم قاصد للسب أو قاصد لإيش؟ للنصيحة. فإذا تكلم من باب التحذير، يعني من باب سب الميت لأجل التحذير من منهجه أو من مسلكه أو من كتبه أو نحو هذا، يكون الدافع هو النصيحة وليس مطلق السب. هذه المسألة الأولى المستثناة. المسألة الثانية لبيان حاله، لبيان الحال التي هو عليها، وهذه تختلف عن المسألة الأولى، لأن المسألة هذه يا إخوان المقصود بها جرح الرواه، جرح الرواه، كأن يقال مثلا فلان مثل ما تشوفون من بدانا وحنا الله يعين بالرواة، هذا ضعيف، هذا منكر الحديث، هذا كذا وكذا، وهذا فيه مصلحة. أقول هذا فيه مصلحة ولا لا؟ يعني مصلحة لتمييز الأحاديث الضعيفة من الصحيحة. ولا يحيى بن معين بالمناسبة له كلمة جميلة وعظيمة، يقول: إننا لنتكلم في أناس وما يدرينا لعلهم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 200 سنة. يعني نقول فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، وما يدرينا أنهم حطوا رواحلهم على زمان يحيى ابن معين على زمانه، وما يدرينا أنهم حطوا رواحلهم في الجنة قبل 200 سنة. حنا نقول هذا ضعيف، هذا منكر الحديث، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا، لكن هذا فيه مصلحة. يقول الراوي، يقول: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، فإذا هو يحدث الناس من كتابه، يقرأ على الناس من كتابه، فذكرت له ما حصل، ذكرت له مقالة يحيى ابن معين، قال: فبكى ابن أبي حاتم بكاء شديدا حتى أغلق الكتاب وترك القراءة وقام. ليش؟ لأن هؤلاء علماء أجلة، يعني يخافون من عظم الأمر، يعني التكلم بالرواة ما هو بسهل، لكن يهون الأمر إن شاء الله، وهم مثابون ومأجورون على الكلام في الرواة، لأن المقصود المصلحة، التمييز، لأنه لو لم يتكلم في الرواة ويعرف رجال الأسانيد، كيف يميز بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الصحيح؟ لا يميز إلا بالكلام بالرواة. إذن القول الثاني أن الحديث خاص بإيش؟ بالمسلمين، وأن المسلمين لا يسب أحد من أمواتهم إلا في هاتين المسألتين، إلا في هاتين المسألتين. أما الكافر فلا حرمة له، فإنه يجوز سبه بشرط ألا يكون في سبه أذية لقريبه الحي. ومتى يكون أذية لقريبه الحي؟ كأن يكون موجوداً في المجلس أو يكون بلغه السب. فإذا كان فيه أذية لقريبه الحي فإن الكافر لا يسب، ومعنى هذا أنه يجوز سب الكافر إذا لم يتأذى قريبه الحي، كأن يكون قريبه الحي مثلاً يقول: ما عندي مانع، سبوه، حذروا منه، واضح؟ أما إذا تأذى قريبه فإنه لا يسب. وبهذا نكون قد أنهينا شرح كتاب الجنائز على درجة عالية من الاختصار والإيجاز، وإلا فالأمر يقتضي البسط. وأنا أذكر أنني شرحت كتاب الجنائز للطلاب بدرس المسجد عندي هناك في قريب من 30 درسا، ونحن الآن شرحناه في 5 دروس. نعم، لكن كما تعلمون الدورات العلمية يلاحظ فيها أقول تكثيف الدروس، لأن الناس ما عندهم استعداد يحضرون الدورات أسبوعين ثلاثة أسابيع، فصار القائمون على الدورات العلمية يختصرون المدة لأجل أن الطلاب يعني يتحملون التعب والمشقة، والفرج قريب. السلام عليكم.